Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Salt.
أعزائي المستمعين، عزمنكم في الحلقة دي على حظورة. اسمحوا لكلماتي ترسم لكم المشهد الجاي، ولما خلص هسألكم سؤال، لو جاوبتوا صح هو مفيش جايزة، بس بنحفظ لكم حقوق التفاخر. تخيلوا معايا ساحة كبيرة فيها ناس كتير لابسين الزي الموحد، متجمعين حوالين مركبة تقريبا جاهزة للإطلاق. أغلبهم مهندسين، منهم اللي بيعمل حسابات أخيرة عن اتجاهات الريح والجو في واحدة من الطبقات العليا للغلاف الجوي أو الستراتوسفير، ومنهم اللي بيشيك على المركبة وأجهزتها. كله تمام؟ جاهزين للانطلاق؟ 3 2 1. السؤال هنا، المركبة شايلة إيه؟ أو بمعنى أصح، هي شايلة مين؟ أشكركم على محاولتكم النبيلة، ولأ الإجابة مش رواد فضاء، بس هو تخمين إنها حاجة ليها علاقة بالفضاء مش بعيد على فكرة. شوفوا، يعني أنا شبه متأكدة إنكم مخمنتوش صح. هو ده اللي بنسعاله دايماً في صوت، بنحب نفاجئكم. الإجابة هي إنه المركبة شايلة رماد. آه والله،
very few people still are unaware that space is available to them.
قلال الناس المدركين إنه الفضاء متاح لهم كخيار بعد الموت، وإنهم قادرين ينثروا رماد أحبائهم بالفضاء.
دي سامانثا، وغالباً اللي بتقوله برضو ما سمعتوش عنه قبل كده، إنه لما تموتوا بعد عمر طويل ممكن ما تدفنوش تحت الأرض أو تتحنطوا لا سمح الله، لأ ممكن تتحولوا الرماد بيعوم في الفضاء لحد ما القيامة تقوم. نعم، في الحلقة دي بنرجع لجذور بودكاست ماتريوشكا، هندمج عالمين، عالم الموت وعالم الفضاء.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء.
2, 1. أهلاً، أنا بسنت سمهوت من فريق صوت، وهكون قائدة الرحلة معاكم في الحلقة دي من بودكاست ماتريوشكا، وإحنا بنتنقل بين ضواحي الموت والفضاء. قبل ما ندخل في مضمون الحلقة عاوز أشرح لكم وصلنا هنا إزاي. الموضوع بدأ بسؤال بريء اتسأل في اجتماع فريق الإنتاج وإحنا بنجهز للموسم ده، هو إيه اللي بيحصل لو حد مات في الفضاء؟ هو في حد مات في الفضاء أصلاً؟ ولو حصل فعلاً كانت إيه الإجراءات بعد كده؟ في رحلة بحثنا عن إجابات للتساؤلات دي اكتشفنا حاجات كتير، منها إنه في شركة إنجليزية اسمها Aura Flights بتقدم خدمة نصر رماد الموتى في الفضاء.
شغلي بيتمحور حول محاولة تقديم Aura Flights للعملاء والعملات والعالم.
سامانثا ريتشاردسون هي المديرة العامة للشركة دي، مش هنسمع منها هي وبس، احنا كمان قدرنا نجاوب إلى حد كبير على الأسئلة المطروحة.
مستمعي ماتريوشكا الكرام، برجاء ربط حزام الأمان، النهاردة رحلتنا بتشمل محطتين. أهلا بيكم في المحطة الأولى مع مرشدتنا سامانثا.
شركة أورا فلايتس تأسست في عام 2017، وهي شركة شقيقة لشركة Send into Space أو المرسل إلى الفضاء يلي تأسست في عام 2011. الشركة تأسست لتعمل على إطلاق أدوات مختلفة على الفضاء لتتحقق من مصيرها وكيف ظروف الفضاء القاسية رح تأثر على عملها ووظائفها. وبالإضافة لهذا الجانب كانت الشركة بتدون نتائج هاي التجارب بفضل الكاميرات الموجودة على متن مركبات الإطلاق. كانت الشركة تحصل على بيانات مهمة كتير وصور رائعة رائعة جداً من الفضاء. مدير الشركة بدأ يفكر بطرق لاستخدام هاي الصور الأخاذة والمؤثرة. كان حابب يلاقي طرق لاستخدام أخرى إلها. وبعتقد أنه بهديك الفترة توفى أحد أفراد عائلته. وهالحدث ساعد ببلورة الفكرة براسه.
في شوية ثقافات الدارج أنه جثمان الميت بيتحرق وبيتحفظوا برماده المتبقي في جرة. ساعات أحباب المتوفي بينصروا رماده في مكان معين كان بيحبه زي البحر أو تحت شجرة، وساعات بتبقى دي وصيته. نثر الرماد بيرمز لتقبل أحباب المتوفي لفكرة الفقد وتجاوزهم للحدث بعد ما عدوا على مراحل الحزن. هي خطوة فيها عواطف ومشاعر كتير، ومن هنا اتولدت فكرة نثر رماد المتوفيين والمتوفيات في الفضاء اللي قامت على أساسها شركة أورا فلايتس.
طلبنا من مهندسينا ومهندساتنا يبدأوا بالعمل على تصميم مركبة الإطلاق اللي ممكن تساعدنا في تنفيذ الفكرة، وطلعوا تصميم بمكننا من بعثرة الرماد على مسافة 30 كيلومتر بالستراتوسفير.
الستراتوسفير هي تاني طبقة في طبقات الغلاف الجوي، بتمتد على ارتفاع 50 كيلومتر تقريباً فوق سطح البحر.
من وقتها قمنا بأكثر من 200 عملية إطلاق، يمكن 250، وبقدر أقول إنه عملنا عم يتطور ونحن كتير شغوفين فيه. ننبسط كتير وقت نشوف الدهشة والراحة والسعادة على وجوه عملائنا وعملاتنا. وغير هيك خدماتنا بتسمح لهم بتوديع الشخص الراحل بطريقة تكون مرضية لهم.
بس إزاي؟ إيه التكنولوجيا اللي تسمح إنه رماد المتوفي يسافر المسافات دي؟
خليني أشرح شوي عن الآلية ككل. نستخدم بالون بيشبه منطاد قادر على التحرك في الفضاء. بيتم صناعة هاي المناطيد إلنا بشكل خاص من مادة اللثة أو اللاتكس الطبيعية، وبتكون معبة بغاز الهيدروجين. هي مصممة بطريقة بتخليها تفقع من فوق لتحت. بأسفل المنطاد في شيء شبيه بالحبل أو الخيط، خلينا نقول بنسميه سلسلة الطيران. وظيفة هالسلسلة هي الحفاظ على ارتباط جميع الأجزاء ببعض البعض، وبتكون بأسفل البالون. في سلسلة الطيران هاي منشوف عاكس الرادار، وتحته علبة التتبع الثانية، فوق علبة التتبع منلاقي المظلة أو الباراشوت، وآخر شيء منشوفه هو مركبة الإطلاق. مركبة الإطلاق فيها نظام تتبع إضافي بالإضافة لجميع الإلكترونيات والنظم الضرورية لسيرورة العملية والكاميرات وطبعاً رماد الشخص. جميع هاي الأجزاء متصلة ببعضها بواسطة سلسلة الطيران.
زي ما سامانثا قالت، النظام ده عامل شبه المنطاد. البالونة الموصولة بالأجهزة بتتملي بغاز الهيدروجين على الأرض وبتطفو في السماء الفوق في رحلة مدتها ساعة ونص تقريباً. السمارت منطاد عليه أجهزة كتير، منها أجهزة بتحس بالارتفاع اللي المفروض ينصروا الرماد منه. لما البالونة توصل الارتفاع ده، الرماد بيتنثر تلقائياً كأنه رقايق ذهب بتلمع بين ظلمة الفضاء الواسع حوالين الأرض. المشهد الساحر ده بيتصور بالكاميرات الموصولة بالبالونة، بعدين البالونة بتستمر في الارتفاع لحد ما تفرقع وبتقع للأرض في خلال ساعة تقريباً بباراشوت. الهندسة والحساب مع شوية وقت بيقدروا يحققوا الخيال، وبفضل التكنولوجيا دي أورا فلايتس بيقدموا نوعين من الخدمات. هنفضل مركزين على الخدمة اللي عليها الطلب الأكبر، وهي النثر التذكاري المعروف بالميموريال لونش.
العميل أو العميلة بيتصلوا فينا ومنتناقش بتفاصيل الإطلاق مع بعض. نتأكد طبعاً أنهم مرتاحين مع تسلسل الأمور وأنها تكون متسقة تماماً مع خطتهم لتوديع الراحل. عملية الحجز سريعة وبسيطة كتير، نبعث للعميل نموذج حجز الخدمة بالإضافة للشروط والأحكام المتعلقة فيها، بيوقعها وبيدفع الرسوم المستحقة، وبعد هيك نبدأ التخطيط ونتواصل معه لحتى نعاين التاريخ المتاح للرحلة.
الخدمة دي بتتقدم بشكل شخصي زي ما سمعته. ممكن حتى الأهل أو المتوفي نفسه يحددوا تاريخ النثر لو تاريخ عزيز أو مهم ليهم. الشركة دايماً بتحاول تحترم التاريخ ده وتنثر فيه، ولما الأجهزة ترجع للأرض بعد النثر التذكاري، الفريق في الشركة بيلم المعدات ويستخرج الفيديو والصور اللي قطتها الكاميرات، وبيعملوا فيديو شخصي بيخلدوا فيه مشهد النثر، وبيكون فيه موسيقى وصور للمتوفي وعيلته وأصحابه. مع الفيديو كمان بيبعتوا للأهل صور ثابتة من النثر، وبيعملوا للمتوفي أو المتوفاة صفحة تذكارية أونلاين، ومن خلالها يقدر الأهل والأحباب يعلقوا عليها ويشاركوا ذكرياتهم معاه أو معاها. بسبب الإجراءات دي وحساسية التكنولوجيا المستخدمة، الموضوع مش دايماً بيظبط في الميعاد المفضل للمتوفي أو أهله.
كل رحلاتنا بتتطلب التواصل مع إدارة الطيران المدني في وكالة الفضاء البريطانية، ونحن بنستوفي جميع شروطهم وأحكامهم. لحتى نستوفي شروط اختبارات إدارة الطيران المدني، لازم نعرف موقع مركبة الإطلاق بكل الأوقات، ولهيك لازم نعرف الموقع اللي رح ترجع عليه المركبة على الأرض.
الأجهزة ممكن تنزل في كذا مكان، أحسنهم لو نزلت في حقل مفتوح، لكن بناء على الجو ممكن تنزل في شارع سكني أو مدينة أو في البحر. كل دي أماكن خطر إن الأجهزة تنزل فيها، أو هيكون صعب جداً الوصول ليها واستخراج الفيديو والصور منها، كأننا ما عملناش حاجة. علشان كده المغامرة مش مستحبة.
فريقنا ممكن يقول مثلاً إنه توقعات حالة الجو بتبين مخاطر معينة، بالتالي ما بنقدر نطلق المركبة. هاي التوقعات بغاية الأهمية، لهيك كتير صعب علينا أنه حدا من العملاء يطلب الإطلاق مثلاً في يوم محدد، يقلنا بدي الإطلاق في 1 أكتوبر، لأنه الإطلاق مرتبط ارتباط وثيق بحالة الطقس في الستراتوسفير، ويلي بيصعب تقديرها مسبقاً لأنها ممكن تتغير بغضون ساعات. بالتالي منضل منعمل تقييمات لحتى نلاقي التوقيت المناسب ونطلق المركبة.
لأن الحذر مطلوب وفي التأني السلامة، أورا فلايتس قدروا أنهم يسترجعوا أجهزتهم ويتمموا خدماتهم بأكمل وجه في كل مرة، وهم فخورين جداً أن كل رحلاتهم عدت من غير مشاكل. البالون بيطلع، بينثر الرماد على ارتفاع حوالي 30 كيلومتر من الأرض، وأهل المتوفي بيشوفوا آخر لحظاته في مشهد جميل، وفي الصفحة التذكارية بيفتكروا أحبابهم ويخلدوا ذكراهم.
تيتا الغالية، من حبك قد الكون.
لورا، رح أضل أشوف وجهك بالقمر ونجوم كل ما أطلع عليهم، بشتاق لك كتير.
من وقت ما بعتنا رماد بابا على الفضاء، صرت شوف السما الزرقاء ونجوم بالليل بعيون تانية. هالتجربة أوسع بكتير من مجرد رحلة للفضاء.
بس زي ما لاحظتوا، الرحلة بتكون للرماد وبس، والارتفاع محدود. هل ممكن التقنيات تسمح لأننا كبشر نعمل رحلة مشابهة بس وإحنا عايشين؟
في شركات عم تشتغل على هذا الموضوع حالياً، وعم تستثمر فيه مبالغ مالية كبيرة. ما بعتقد إنه هالتجربة بعيدة عن البشر، لكن سنت انتو سبيس وأورا فلايتس مش مهتمين بهاي القصة حالياً، ما رح ننضم لهذا السباق.
ولحد ما نقدر نشارك في رحلات فضائية ونحن أحياء نرزق وبجسمنا كامل وبينبض، مش هيبقى فيه غير رواد الفضاء عشان يسردوا لنا التجربة برا حدود كوكب الأرض.
وهنا بعلن لكم أعزائي المستمعين انتهاء رحلتنا في أول محطة لينا في الحلقة دي، مع خفايا تقنيات نثر الرماد في الفضاء.
وعبال ما نوصل وجهتنا التانية، هطرح عليكم شوية تساؤلات خطرت لنا وإحنا بنجهز الحلقة. مثلاً، واضح جداً إنه بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل في السنين الأخيرة، ما زال السفر خارج الكوكب مهمة صعبة ومحتاجة دراسات كتير. ده الواحد عشان يبعتر الرماد محتاج تقنيات مهولة، ما بالك السفر كبشر. بحكم إننا في بودكاست ماتريوشكا وبحكم تاريخ مواضعنا، جالنا تساؤل: ماذا لو توفى أحدهم في الفضاء؟ ونسبة لحساسية الموقف، فكرنا هو لو حصل حادثة في الفضاء أدت بشكل ما للوفاة، إيه اللي بيحصل؟ هل في بروتوكول للتعامل مع الموضوع؟ خلال بحثنا توصلنا إلى أنه بسبب الاحترازات اللي بتتاخد قبل الرحلة، زي التأكد من صحة رواد الفضاء وأن المركبات متأمنة كويس، نسبياً ما حصلش وفيات كتير هناك. من ساعة ما بدأ الإنسان يغامر برا الكوكب، حصل 4 حوادث مؤسفة هما اللي أدوا لوفاة 18 شخص، يا إما في الفضاء أو خلال التحضير لمهمة فضائية. وفي أغلب الحالات دي الحوادث حصلت يا إما أثناء الإقلاع أو الهبوط للأرض. آخر واحدة منهم كانت في 2003.
الحدث صار بيوم سبت، كانت الدنيا لسه صبح، كنت في سيارتي وسمعت الخبر على الراديو، هيك عرفت بالقصة. تاني يوم الصبح حكوا معي من وكالة ناسا وطلبوا مني أروح عندهم بأقرب وقت.
ده الدكتور بول روت وولب، وهو مدير مركز الأخلاقيات في جامعة إيموري في ولاية جورجيا. قبلها قضى 15 سنة كأخصائي في أخلاقيات علم الأحياء في وكالة ناسا. خلال شغله في ناسا في 2003 حصلت كارثة مكوك الفضاء كولومبيا اللي أودت بحياة 7 رواد فضاء.
Shuttle Columbia with 7 astronauts aboard was streaking across the blue Texas skies just 16 minutes from home when it blew apart. In a horrifying echo of the Challenger catastrophe 17 years earlier, flaming debris fell to earth along a 300-mile-long trail of destruction.
تحطم مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا عند دخول المجال الجوي للأرض، وتوفي 7 من رواد الفضاء على متنه.
بسبب خلل في العازل اللي بيحمي المكوك من درجات الحرارة العالية جدا أثناء الهبوط للأرض، المكوك اتحطم وانفجر، بأيال متفتفتة اتبعترت بين ولايتين تكساس وغرب لويزيانا.
أول يوم رحت فيه على ناسا كانت بعد يومين ونص من الحادثة، لكن الأزمة كانت لسه مسيطرة على الأجواء وظلت مسيطرة لأشهر. المركبة الفضائية كانت بتحتوي على مواد قابلة للانفجار بالإضافة لمواد كيميائية سامة موجودة في نظام التدفئة والتهوية. مثلاً كانت بتحتوي على خزانات فيها مادة كيميائية مخصصة لتبريد المركبة. ما كان بدهم الناس تقترب أو تلمس مواد سامة أو مواد ممكن تتفجر، وهاي المواد كانت مبعثرة بمساحات شاسعة في ولايتين أمريكيتين. لما رحت على الوكالة لسه ما كانوا عارفين حيثيات الحادثة. الموضوع الأساسي اللي كان مطروح للنقاش هو كيفية تنظيف هاي المساحات الضخمة يلي تبعثرت فيها المواد بعد انفجار المركبة. بس أنا شخصياً ما اشتغلت كتير على هاي المسألة لأنها ميكانيكية وهندسية.
دكتور وولب في ناسا مش اختصاصه ولا اهتمامه حل المشاكل الهندسية، دوره كان مختلف وهنشرحه أكتر خلال باقي الحلقة. إنما يوم ما طلبوا منه يجي بعد الحادث كانوا محتاجين يسألوه سؤال واحد ملوش علاقة بشغله هناك.
إيلان رامون أول رائد فضاء إسرائيلي كان على متن مركبة كولومبيا، وفي الوكالة كان بدهم يسألوني، يعني هم كانوا على علم أني يهودي وأني مطلع على التقاليد والمراسم اليهودية. بالعادة لما يصير أي حدث في إسرائيل وينتج عنه جثث بسبب تفجير مثلا، اليهود الأرثوذكس الأكثر تدينا بيحرصوا على الحصول على كل جزء من الجثة، بيستخدموا ملاقط صغيرة وقطع قماش ليجمعوا الأشلاء، لأنهم بيؤمنوا في اليهودية الأرثوذكسية بقيام الجسد في يوم عودة المسيح، لهيك بيهتموا إنهم يدفنوا أكبر جزء ممكن من الجثة.
في حالات الانفجارات أشلاء الضحايا بتبعطر في بعض، الطبيعي إنه اللي بيقدر يتحدد بسرعة بيتفرق عن بعضه والباقي بيتقسم بين قبور الضحايا. الخيار التاني إنهم يفحصوا الأشلاء كلها عشان يحددوا إيه تابع لأي شخص، بس التقنيات دي بتاخد وقت ومجهود كبير. كان في تساؤل عن لو إسرائيل ميالة لحل فيهم.
وقتها شرحت لهم إنه في اليهودية زي الإسلام مثلاً دفن الجثة بأسرع وقت يعتبر من الضرورات الأخلاقية، مما يعني إنهم ما راح يستنوا أشهر ليدفنوها، لأنه هذا الإشي يتناقض بشكل كبير مع التقاليد اليهودية زي ما بيتناقض مع تقاليد الإسلام. لهيك ما كانوا راح يستنوا أشهر لبين ما يتم الانتهاء من فرز الأشلاء.
بعد حوالي 10 أيام من الحادث إيلان رامون اتدفن في مقبرة نهلال الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.
المسألة اللي كانت مثيرة لاهتمامي كانت إنه حاجتهم إني أروح لعندهم بأسرع وقت ما كانت متعلقة بكوني عالم أخلاق، وإنما بكوني ملم بالديانة اليهودية.
عالم أخلاق، قبل المقابلة دي ما كنتش أعرف إن دول كلمتين ممكن يتقالوا ورا بعض في سياق غير الهزار، بس طلعت شغلانة بجد.
تقريباً بكل دولة غربية علم الأخلاق جزء أساسي ورسمي في آليات عمل القطاع الطبي. مش كل المستشفيات فيها ما يسمى اختصاصي عيادي في الأخلاقيات البيولوجية، لكن المستشفيات اللي ما بيكون فيها هذا الشخص بيكون فيها لجان أخلاقية مكونة من أشخاص مختلفين عاملين في المستشفى. ممكن ولا واحد منهم يكون اختصاصي في علم الأخلاق، لكن هاي اللجنة بتخلق فرصة لأشخاص مهنيين وإلهم اعتبار في المستشفى إنهم يحاولوا يحلوا مسائل أخلاقية مختلفة بتظهر بكثرة وبانتظام في عمل القطاع الطبي.
المستشفيات مش الأماكن الوحيدة اللي بتواجه معضلات أخلاقية. وكالة ناسا مثلاً خلال رحلتها الطويلة في استكشاف الفضاء مسؤولة عن سلامة العاملين في المجال ده؟
قلنا قبل كده إنه في اختبارات وإجراءات احترازية كتيرة بتتعمل عشان محدش يموت أو يتأذي في الفضاء وهو بيأدي مهمته. على مستوى التنقل ما بين المركبة الفضائية والفضاء بيضطر الرواد والرائدات إن هم يقعدوا في أوضة مخصوصة لأربع ساعات عشان جسمهم يتأهب لفرق الضغط الجوي ما بين المركبة وبره المركبة. لو ما عملوش كده جايز يجيلهم مرض تخفيف الضغط أو رضح ضغطي، وبيبقى فيه خطر على مفاصلهم أو دماغهم في أسوأ الحالات.
المشكلة كانت إنه الأربع ساعات هدول كانوا وقت ضائع من الوقت القيم بالنسبة لرواد الفضاء. لما عملوا تجارب لتحرير الضغط على الأرض اكتشفوا إنه العملية بتتم بشكل أسرع إذا كان الشخص عم بيمارس الرياضة خلالها، لأنه عملية التنفس والهضم بيكونوا أسرع بكتير، بالتالي عملية تحرير الضغط بتصير أسرع.
قرروا يعملوا تجربة على الأرض ويقلدوا فيها نفس الظروف اللي في الفضاء، ويخلوا ناس تجري على جهاز الجري في أوضة تخفيف الضغط. كده هيقدروا يشوفوا لو توقعاتهم عن الرياضة والتنقل بين المركبة والفضاء صحيحة ولا لا. اختبروا مستويات الغاز في أنفاس الناس المشتركة في التجربة وهم بيتمرنوا عشان يتابعوا مدى نجاح التجربة.
لما قرروا يعملوا تجارب على هذا الموضوع ما جابوا رياضيين ورياضيات محترفين، وإنما جمعوا أشخاص عاديين مثلي أنا. ما جابوا ناس متعودين يركضوا مسافات طويلة أو ذوي أجسام رياضية بالضرورة. طلبوا من الأشخاص المشاركين بالتجربة أنه يخبروهم أول ما يحسوا بأي نوع من الوجع بأي مكان بالجسم عشان يوقفوها فوراً، لأنه ما كان بدهم حدا ينصاب برضح ضغطي. لكنهم واجهوا مشكلة أثناء التجربة تتمثل في أنه أي شخص غير معتاد على الركض بهاي الطريقة لساعة أو ساعة ونص راح يشعر بألم. يعني أنا مثلاً شخص كبير بالعمر، بهاي الحالة ممكن أشعر بألم في الركبة أو الكاحل، وهذا اللي صار فعلاً. الناس صاروا يشعروا بالألم بعد ساعة أو أكثر من تواجدهم على آلة الركض. كان بإمكانهم يرتاحوا لما يحتاجوا، بس بالمجمل المطلوب كان إنهم يواظبوا على الركض أطول فترة ممكنة. لما شخص ما بيحكي إنه شعر بألم في الركبة بيوقفوا التجربة، لما شخص تاني يحكي إنه متألم بوركه كمان يوقفوا التجربة، لحد ما استوعبوا إنهم غير قادرين على إتمام التجربة مع أي حد من الأشخاص اللي اختاروهم لهذا الغرض. وبدل ما يحشدوا رياضيين محترفين لإجراء التجربة، يعني أشخاص ما رح يتوجعوا بكاحلهم من الركض لأنهم متعودين يركضوا 8 كيلومتر مثلاً، بدأوا يعملوا إشي إحنا المختصين في علم الأخلاقيات منحذر منه دائماً، واللي هو عدم الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالتجربة.
بدل ما يوقفوا التجربة زي ما المفروض يحصل، بقوا يستفسروا أكتر عن نوع الألم ويكملوا تجربة الرضح الضغطي.
بالآخر حصل الأمر المتوقع. أحد المشاركين بالتجربة كان عم بركض على آلة الركض وخبرهم بوقت ما إنه كاحله بيوجعه. سألوه عن طبيعة الوجع لكن استمروا بالتجربة. بعد شوي خبرهم إنه ركبته بتوجعه وكمان ما وقفوا التجربة. بالآخر هذا الرجل انهار وهو على آلة الركض. كان صعب عليهم يدخلوا لعنده فوراً، كان لازم ينتظروا ويخففوا ضغط الغرفة بالتدريج قبل ما يدخلوا لعنده. بعد مرور وقت معين قدروا يدخلوا لعنده واكتشفوا إنه أصيب بالنوع الثاني من داء انخفاض الضغط وعانى من بعض المشكلات العصبية بسبب التجربة.
حابين ننوه إنه مش وكالة ناسا نفسها اللي كسرت البروتوكول وتسببت بالحادث ده. الحادث حصل في جامعة ديوك. ناسا ما بتنفذش التجارب بنفسها، ساعات بتتعامل مع مراكز خارجية. على الرغم من ده ما زالت مشاركة في التجربة والموضوع تحت مسؤوليتها. المهم إنه بسبب اللي حصل وبسبب مشاكل تانية اكتشفت ناسا احتياجها لعالم أخلاق، وساعتها عينوا الدكتور وولب.
وظيفتي ما كانت بتقتصر على الرحلات الفضائية فقط، كنت بهتم كمان بصحة الناس في مكان العمل وآليات التعامل مع مفهوم الصحة في الوكالة وصحة رواد ورائدات الفضاء على الأرض. يعني كان عندي كتير مهام، وعملي غير فعلاً نظرة الناس للرحلات الفضائية وكيفية تخطيط المؤسسة لرحلات الفضاء، طبيعة الأسئلة الأخلاقية اللي كانت تطرح في المؤسسة. تمت إعادة النظر بالعمليات القائمة في المؤسسة ومحاولة تصحيح آليات التواصل اللي ساهمت بشكل أو بآخر بحدوث مآسي زي كارثة كولومبيا أو تجربة الرضح الضغطي.
في معضلات أخلاقية كتير محتاجة أننا نفكر فيها وإحنا بنتطور كبشرية في استكشاف الفضاء. أقل شيء ليه علاقة بالحلقة، وهو أننا نعمل إيه في جسم المتوفي في الفضاء؟ إزاي بيتم تخزينه؟ وإيه بروتوكولات رجوعه؟
السياسة القائمة من زمان تقتضي إعادة جثمان الشخص المتوفى في محطة فضائية أو في الطريق على المحطة الفضائية إلى الأرض بأسرع وقت ممكن. في المحطات الفضائية في مركبات مغادرة وأمور أخرى تسمح للأشخاص بالعودة إلى الأرض بأسرع وقت ممكن في حال وقوع حادثة ما. السؤال يلي يجب طرحه هو التالي: شو بيصير في حالات مغادرة مدار الأرض المنخفض؟ يعني في حالات الرحلات إلى القمر أو المهمات على المريخ يلي ممكن تستمر 3 سنوات مثلاً، يعني بالحالات يلي صعب نسترجع فيها الجثمان خلال أيام وممكن عملية إعادته تاخد أشهر أو حتى سنوات.
المدار الأرضي المنخفض هو المكان اللي موجود فيه أغلب المحطات الفضائية، وبتكون على بعد حوالي 400 كيلومتر عن سطح الأرض، ويمكن دي تعتبر مسافة بعيدة لكنها نسبياً قريبة جداً. القمر مثلاً أبعد حوالي 1000 مرة من المحطات الفضائية.
الناس أحياناً بينسوا إنه كل شعرة، كل كيلوغرام بينحط في المركبة الفضائية بيزيد من حمولة الرحلة، لأنه بيصير في حاجة لزيادة الوقود المستخدم في الرحلة لتتمكن المركبة من إنها تنطلق إلى الفضاء. في كتير أشياء متفاوتة في الأهمية لازم تنحط في المركبة.
زي إيه مثلاً؟
مثلاً أجهزة العناية الطبية. لو الواحد بده يحط جهاز تصوير أشعة في المركبة مش ممكن لأنها كبيرة وثقيلة، ممكن استبدالها بجهاز السونار. بس بكل الأحوال في حاجة لاتخاذ قرار فيما يخص الأجهزة يلي ممكن تتزود فيها المركبة.
والأدوية، مش محتاجين أدوية كتير فوق؟
حرفياً في آلاف الأنواع من الأدوية اللي ممكن وضعها في المركبة. من الضروري يتوقعوا جميع أنواع المشكلات الصحية وجميع الأمراض يلي ممكن تصيب الشخص في الفضاء، ولاحقاً بيتم اختيار أقل عدد ممكن منها لضمان عدم وجود حمل يزيد من وزن المركبة.
هنا اتضح لي إننا سابقين الأحداث بكذا خطوة. في حاجات أخطر من الموت، زي لو حصلت إصابة، وده احتمال أدعى لأن رواد الفضاء بتكون صحتهم البدنية عالية جداً.
في الفضاء لنفترض إنه في 5 أشخاص على متن المركبة، كل واحد فيهم بيكون عنده وظيفة أساسية ومهمة يقوم فيها، وعادة بيحاولوا يكون في أكثر من شخص عندهم نفس المعرفة والقدرات. مثلاً ممكن يكون في 2 عندهم معرفة طبية لضمان إنه واحد منهم يبقى في حال الثاني مات. ممكن يكون في 2 وممكن يكون في 1 طبيبة بغاية جمع 2 في شخص. إذا الأولى ماتت بيخسر الطاقم 1 الوظائف، لكن إذا كانت مصابة إصابة بليغة وفي حدا بحاجة إنه يعتني فيها، الطاقم بيخسر 2، المصابة والشخص اللي بيعتني فيها، لأنه بيقضي معظم وقته وهو بيدير باله على هذا الشخص المصاب.
دي احتمالات الخطر وإحنا بنتكلم عن طوائم متدربة للعمل في الفضاء. بس مؤخراً ظهرت بعض الحوارات الجدية عن السياحة في الفضاء، زي رحلة رجل الأعمال جيفري بيزوس للفضاء اللي حصلت في يوليو 2021. هل هي نفس التجربة؟ وهل فيها نفس الخطر؟
في معتقد سائد إنه السياحة الفضائية تعني الانطلاق إلى الفضاء والبقاء في مدة معينة. الفضاء يبدأ حوالي من 95 كيلومتر فوق الأرض. سبيس إكس والمجموعات الأخرى أطلقت صاروخ على المنطقة يلي بيبدأ فيها الفضاء وأبقوه هناك فترة زمنية قصيرة وبعدين رجعوه. هاي التجربة مختلفة كثير عن تجربة الأشخاص يلي بيروحوا على محطات فضائية وبيعيشوا فيها أكثر من سنة. يعني في التجربة يلي وصفتها الأشخاص بيقربوا من الفضاء شوي وبيرجعوا، ولهلأ السياحة الفضائية ما تطورت أكثر من هيك. السؤال الأهم هو شو راح يصير لما السياحة الفضائية تبدأ تتضمن رحلات طويلة تمكن الناس من خلالها أنهم يوصلوا للقمر مثلاً ويقضوا وقت طويل عليه؟ شو راح يصير؟ في كتير مسائل أخلاقية لازم تناقش في هيك حالات زي ما سبق وقلت.
وقبل ما نطلع نتفسح على القمر أو نقضي أجازة الصيف في المريخ، محتاجين نفكر لو في قوانين محتاجين نتبعها هناك. هتفرق إزاي عن الأرض؟ والأقرب لمضمون الحلقة، لو حد مات لا سمح الله برا الكوكب هيحصل إيه؟ طيب لو استعمرنا المريخ أو القمر، عادي إننا ندفن موتانا في مختلف الكواكب ولا لازم نحافظ عليهم؟ هو أصلاً عادي إننا نستعمر الكواكب ولا ده خيار للأغنياء بعد ما تلوثت الأرض وبقت في خطر؟
ما عندي فكرة إذا الشركات عم تتعامل مع هاي الأسئلة بشكل مناسب. بعرف إنه هاي الأسئلة عم تنطرح وفي ناس عم يكتبوا عن هذا الموضوع، بس ما عندي فكرة عن طبيعة القرارات اللي عم بتم اتخاذها فيما يخص هذا الأمر، ولا إذا عم بتم التعامل معها بجدية.
الأسئلة دي ما تمش الإجابة عليها عشان لسه ما وصلناش للمرحلة دي من التطور، ما واجهناش المعضلة،
وبالتالي لسه ما فكرناش ولا استقرينا على حل، لسه ما حددناش الحدود الأخلاقية اللي محتاجين نقف عندها ونقول إحنا صحيح نقدر نعمل ده لكن مش محتاجينه أو نرفضه. خلاصة كلام الدكتور والب إنه مش لازم نستنى لما نواجه المشكلة أو السؤال عشان نضطر نلاقي حل، لازم نواجه المعضلات الأخلاقية ونبني القوانين قبل ما نسرح لعنان الفضاء. ده دور أداه الدكتور والب في وقته مع وكالة ناسا، إنه فتح باب الأسئلة دي اللي بناء عليها بتتأسس القواعد اللي منها بنطور مستقبلنا. دلوقتي قادرين ننثر بقايا أحبابنا على حدود السماء، وفي اللي قادر زي جيف بيزوس يعمل نفس الرحلة بدون ما يستنى الموت عشان ينثر رماده. ومع التطور هيكون في حاجات أكتر في متناول الإنسان العادي، بس هنوصل فين لحد ما نموت؟ وهل تطلعنا للخارج هينسينا مكاننا وسط النجوم والكواكب؟ حابة أشكر سامانثا ريتشاردسون والدكتور بول روت وولب على كل المعلومات والتجارب اللي شاركوها معنا في الحلقة، والإشباع وفي نفس الوقت إلهام فضولنا عن الفضاء ومخاطره وسحره. كنت معاكم من الإعداد الكتابة والتقديم بسنت سمهوت، من التحرير محمود الخواجة، الترجمة كريستينا كاغدو، التمثيل الصوتي كريستينا كاغدو ومحمود الخواجة، وهندسة الصوت نور الدين باللحسن. ما تنسوش تشتركوا في قناة ماتريوشكا على تطبيقات البودكاست عشان توصل لكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.